القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة.
هذه الترجمة معقودة بأن نوعين من صيغ التحمل، صيغ التحمل الحديث، القراءة والعرض. القراءة أن تقع على الشيخ وهو يسمع، تسمى القراءة. والعرض أعم، تعرض مروياتك على الشيخ، من الشيخ تعرضها إما عليه أو على غيره وهو حاضر ويقرها، هذا يسمى عرض. نعم، فالقراءة أخص، تقرأ على الشيخ وهو يسمع، تقرأ عليه مروياتك، مروياتك تقرأها عليه ويصحح لك، هذا يسمى القراءة. والعرض أعم أوسع منها، قد يكون العرض عليه على الشيخ وقد يكون على غيره، يقابل تقابل مروياته وهو يسمع ويقر. نعم،
القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، فاحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث الضمام بكالبة.
ورأى إيش؟ ورأى 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 الحسن.
ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة.
نعم،
واحتج بعضهم في القراءة على العالم في حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني قول ضمام الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس، فقال النبي نعم، فكان ضمام يقرأ والنبي يسمع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يستمع له ويقول الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس، قال لا، الله أمرك أن تصوم شهر رمضان، قال نعم، الله أمرك أن تخرج من زكاة أموالنا كذا، قال نعم. فضمام كأنه يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يقره، قل نعم. هذا استدل ببعض المحدثين على القراءة على الشيخ. نعم نعم،
واحتج بعضهم في القراءة على العالم حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه،
يعني أقروا. ذهب ضمام ثعلبة إلى قومه ومندوب مندوبهم فأجازوه وأقروه، وهو الذي يقرأ على النبي، يقول يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه، فكان سؤاله بمثابة القراءة على الشيخ. نعم،
واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان.
نعم، صك كتاب، كتاب يقرأ على الناس وهم يسمعون فيقول أشهدنا فلان، هذا قراءة. نعم،
ويقرأ ذلك قراءة عليهم.
نعم،
ويقرأ على المقرئ فيقول قارئ أقرأني فلان.
نعم، يقرأ على المقرئ فيقول أقرأني فلان، وهو يقرأ عليه لأنه يسمع. نعم،
حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن حسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم.
نعم،
وأخبرنا محمد بن يوسف،
فإذا قرأ العالم يقول حدثنا وأخبرنا على خلاف السابق. نعم،
فأخبرنا محمد بن يوسف الجربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. قال نعم، وسمعت أبا
إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني، على المذهب المختار الذي اختاره البخاري وهو المذهب الأول. نعم،
قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء.
هكذا، القراءة على العالم وقراءته سواء، كل تقول حدثني وأخبر. القراءة على العالم تقرأ أنت عليه، كما في قصة ضمام، ضمام يسأل والرسول عليه الصلاة والسلام. وقراءة العالم على الشيخ، يقرأ العالم على الشيخ، يقول عن فلان مرويات، عن مثلا حدثني فلان عن فلان عن فلان، والطالب يسأل. فلا فرق بين القراءة على العالم أو قراءة العالم، قراءة على العالم، قراءة الطالب على العالم أو قراءة العالم على الطالب، لا فرق بينهم. يقول حدثنا وأخبرنا على المذهب المختار. نعم،
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناقه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك.
يعني أنت ابن عبد المطلب، هذا اسم استفهام تقدير، يعني أنت ابن عبد المطلب؟ قال قد أجبتك. وفيه أنه نسب النبي إلى جده، فلا بأس بالنسبة إلى جد، لأن الجد أب، لأن جد النبي هو مشهور، وأما والده عبد الله فما تشابه، وجده عبد المطلب هو مشهور وكان شريفا في مكة والمسؤول في، فلذلك نسبه إليه. فلا بأس أن ينتسب الإنسان إلى جده إلا إذا لم يترتب على هذا مفسدة. بعض الناس ينتسب إلى جده حتى يأخذ مثلا شيئا لا يستحقه من المال من الدولة ومن غيره، هذا لا يجوز إلا فيه. أما إذا لم يترتب على هذا مفسدة فلا بأس أن ينتسب الإنسان إلى جده، لأن الجد أب. نعم.
قال أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب.
وفي النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، ليس له شيء يتميز به، لا في ثيابه ولا في لباسه ولا في مكانه، ولهذا ما يأتي السائل ما يدري أيكم محمد، لو كان متميز عرفه، فيقول ذلك الرجل الأبيض المتكئ. نعم. نعم.
فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا
أن تأخذ هذه الصدقة.
الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة.
هذا الشاهد كما سبق أن ضمام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه، فاعتبره العلماء أن هذا قراءة على الشيخ، وتقراءة الشيخ، قل الله أرسلك، قال نعم، الله أمرك أن تصلي الصلاة، الله أمرك أن تصوم رمضان، الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أموالنا، تقول نعم، هذه قراءة على الشيخ. نعم. فذهب إلى قومه وأخبرهم فأجازوا هنا وصدقوا، فدل هذا على أن القراءة على الشيخ وقراءة الشيخ على التلميذ لا فرق بينهما في التحديث والإخبار. نعم.
وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس رضي الله عنه.
هذه الترجمة أيضا فيها نوعان من أنواع التحمل، الكتابة والمناولة. الكتابة أن يكتب إلى شخص ويقول هذه اروي عني مروياتي، والمناولة يناوله الكتاب ويقول اروي عنه هذا، يناوله كتاب مروياته يناوله ويقول اروها عنه، يناوله إياه. والكتابة كتابة، هذا نوعان. تكون عندنا الأنواع، سمعت وحدثنا هذه نوع، هذه أرفع شيء عند بعضهم، ثم أنبأنا وأخبرنا لما قرأ على الشيخ، ثم القراءة لما قرأ الشيخ، ثم المناولة والكتابة. نعم.
وقال أنس رضي الله عنه نسخ عثمان مصاحف فبعث بها إلى الآفاق ورأى عبد الله بن عمر.
هذا يعتبر كتابة، كان كتابة، نسخ المصاحف وبعث بها إلى الآفاق. في كل مصر من الأنصار مصر، أرسل إلى البصرة مصر. الله أكبر. الأسبوع القادم إن شاء الله يتوقف الدرس من أجل الامتحانات، الامتحانات ثلاثة أسابيع الآتية ما فيها درس، والأسبوع الرابع إن شاء الله يستأنف الدرس في يوم السبت الموافق 26 في مسجد الأمير سلطان في صحيح مسلم، ويوم الثلاثاء في بلوغ المرام. أما الدرس هنا في أشار بعض الإخوان أن يتوقف نظرا لكون الإخوان اللي يسجلون لا يتمكنون لأنهم يشتركون في الدورات، وأنا أيضا عندي اشتراك في الدورة، في دورة الشيخ الإسلام ابن تيمية، فنظرا لكون الإخوان لا بعض الأخوة المسجلين لا يتمكنون من التسجيل اشتراك في الدورات، وبعد الدورة إن شاء الله يكون عندي سفر إن شاء الله للقصيد، وعلى هذا يكون إن شاء الله يستأنف الدرس هنا بعد عودة المدرسين في أول جمادى الأول إن شاء الله. توقف الدرس هنا في درس البخاري في المسجد، في هذا المسجد. أما درس صحيح مسلم يوم السبت بعد العصر جامع الأمير سلطان يبقى، لأنه ما بدأ التسجيل، لأنه لازلنا في المقدمة، وكذلك الدرس يوم الثلاثاء بعد المغرب في بلوغ المرام ابتداء إن شاء الله يوم 26 من شهر صفر، تعال الدروس في جامع الأمير سلطان. أما في هذا الجامع توقف إن شاء الله نظرا لمصلحة التسجيل، وكون الكثير من الإخوان اللي يحضرون أيضا يريدون يحضرون الدورات ويشاركون في الدورات، فعلى هذا يتوقف الدرس إن شاء الله في هذا المسجد، يكون اليوم آخر الدروس، ويستأنف الدرس إن شاء الله في أول جمادى الأولى، ومن لم يحضر من الإخوان يبلغ. وفق الله الجميع الإخوان. نعم.
باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس رضي الله عنه: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق.
نعم، وهذا نسخ المصاحف اعتبره العلماء من الكتابة، ونسخ المصاحف وأرسل بها إلى الأمصار، فهذا مثل الكتابة حينما يكتب المحدث لشخص ويقول اروي عني هذه مروياتي، هذه كتابة. نعم، نوع من أنواع صيغ تحمل الحديث. نعم، صيغة من صيغة تحمل الحديث. نعم.
ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا.
نعم.
واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا في دليل على المناولة، فإذا ناول الشيخ الطالب الروايات وقال ارويها عني، هذا تعتبر صيغة من صيغ تحمل الحديث، فيقول حدثني فلان مناولة وحدثني قراءة. نعم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
نعم، وهذا فيه مناولة، فيه أن النبي أمره أن يدفع إلى عظيم البحرين، هذا فيه احتج به علامة المناولة، وفي أن كسرى مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم النبي فمزقوا كل ممزق، دعا عليهم النبي أن يمزقوا فمزق ملكهم، ملك الكياسرة، ملك الفرس مزق ولم يقل له أثر، فتح في عهد عمر رضي الله عنه. أما الروم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه الكتاب عظم ملك الروم وجمع جمعهم جمع قساوسه وغيرهم وعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يسلم لكنه شح بملكه وقال النبي ظن الخبيث من ملكه ولم يمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فبقي لهم بعض الشيء بقيت لهم القسطنطينية بخلاف كسرى فإنه مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فمزق ملكه استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما ملك الروم عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمزقه فبقي له شيء من الملك. والشاهد المناولة هنا الشاهد أن مناولة النبي أمره دفعه إلى كذا وأمره إلى كذا. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مكتوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس.
وهذا فيه الكتابة وأنه ينبغي الكتابة أن يكون فيه خط حتى يعرف كتابة الكاتب وليؤمن اللبس. وقد لا يحتاج إلى الختم إذا كان كاتب ثقة معروف فلا يحتاج إلى الختم، لكن الختم فيه دفع للبس والوهم.
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس.
بركة. وهذا الصيغ هذه الصيغ المؤلف رحمه الله ذكر في هذه التراجم صيغ تحمل الحديث ذكر منها أرفعها سمعته حدثنا هذه أرفعها لبعضه ثم أنبأنا وأخبرنا. المؤلف اختار أنها سواء لا فرق بينهما. والمذهب الثاني أنها أن الأولى سمعته حدثنا لما سمعه من لفظ الشيخ وأنبأنا وأخبرنا لما قرأه على الشيخ ثم القراءة على الشيخ ثم العرض كون يعرض مروياته عليه ويقره ثم يروي عنه ثم المناولة كون يناول مروياته فيحدث عنه ثم الكتابة هذه كلها من صيغ قراءة الشيخ التلميذ هذه الصيغة الثانية قراءة التلميذ على الشيخ الثالثة القراءة العرض المناولة الكتابة. هناك أنواع ما ذكرها المؤلف من صيغة التحمل وهي الإجازة يقول أجزت لك مرويات لأن تروي عني من دون كتابة ومن دون مناولة. وهناك الوجادة يجد كتاب الشيخ ويعرف خطه يحدث عنه وكذلك وصية يجد وصية به. هناك الإعلام العام يعلم من دون إجازة يقول هذه مرويات يعلم الناس هذه مرويات. هذه الصيغة فيها كلام لأهل العلم فيها بعض الضعف يعني يكون يروي مجرد ما يجد كتاب يروي أو مجرد الوصية أو مجرد الإجازة فقط. أجزت بعضهم يعمل قل أجزت لجميع المسلمين أن يروي عنه أجزت لمن يولد. هذا خلاف فيها خلاف بين أهل العلم أو يعلم الناس أن هذه مرويات ثم يأتي إنسان ويحدث عنه ويقول لأن فلان قال هذه مرويات. هذه بعض الصيغ فيها بعض الضعف لكن الصيغ الأولى هي معروفة ومعتبرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر
فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاث أما أحدهم فآوى إلى الله فآوى وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة فيها أدب من أداب طالب العلم، وهو أن طالب العلم إذا جاء إلى مجلس العلم أو الحلقة في العلم أنه ينبغي له أن يقعد حيث ينتهي به المجلس، وإن وجد فرجة جلس في الفرجة. الحلقة المراد بالحلقة هنا حلقة العلم، والمجلس المراد مجلس العلم، وهذا هو مناسبة الكتاب لكتاب العلم، ففيه هذا الأدب من أدب طالب العلم، وهو أنه إذا جاء إلى حلقة حلقات العلم أو مجلس من مجلس العلم فإن وجد فرجة دخل فيها، وإن لم يجد قعد حيث ينتهي به المجلس. وفي هذه القصة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد يعلم أصحابه، فيه أنه ينبغي للعالم أن يعقد الجلسات والحلقات في المسجد طالب العلم ويعلم الناس مما علمه الله، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد يعلم أصحابه في حلقة من حلقات العلم، والحلقة هي الدائرة، الدائرة السديرة ووسطها فارغ قولنا حلقة في إسكان الله، حكى بعضهم حلقة في فتحها لكن على قلة مشروع الحلقة، الحلقة هي الدائرة التي ليس في وسطها شيء. وهذا في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه ويعقد مجالس العلم لهم عليه الصلاة والسلام، وأنهم يكونون كالحلقة كالدائرة كما كالدائرة الآن هنا حلقة. ولهذا جاء ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه في هذا المجلس مجالس العلم وفي هذه الحلقة من حلقات العلم، فأما أحد الثلاثة فوجد فرجة فدخل فيها، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فلما قضى حديثه قال ألا أخبركم ألا أنبئكم بخبر الثلاثة قالوا بلى يا رسول الله، قال أما الأول فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. في دليل على أن هذا ليس من الغيبة ذكر بيان حال هؤلاء، وإن كان بعضهم ذهب ثالث أدبر ذاهبا، لأن هذا محمول على أن الثالث أدبر لغير عذر، أو قال بعضهم لعله كان من المنافقين، فدل على أنه لا غيبة له الإخبار عن حال هؤلاء لما فيه من النصيحة للمسلمين والتحذير من العمل السيء، ففيه بيان حال هذا الذي أوى وأنه آواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله، والثاني أدبر ذاهبا، في التحذير من الإدبار عن حلقات العلم ومجالس العلم إلا لعذر، هذا محمول على أنه أدبر بغير عذر، أو قال بعضهم لعله كان من المنافقين. وفيه إثبات هذه الصفة الفعلية لله، آوى واستحيا وأعرض، هذه من الصفات الفعلية لله كما يليق بجلاله وعظمته كسائر صفاته، لا يشابه أحد من خلقه في ذلك، آوى وآوى فآواه الله. أما قول السنة آوى فآواه الله هذا من المجازات، آوى فآواه الله وأن الله سخط عليه، فهذا الإيواء هذه صفة فعلية لله، لكن من ثمراتها أنه جوزي، وأن الله من ثمراتها السخط، وإلا فهي صفة تليق بجلال الله وعظمه. وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، في وصف الله بالحياء، جاء في القرآن العزيز إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قال في سورة الأحزاب إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وهنا قال فاستحيا فاستحيا الله منه، في وصف الله بالحياء كما يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه أحد من المخلوقين. ومن ثمرة ذلك أن الله رحمه ولم يعاقبه. أما تفسير الأحاديث بأن الله رحمه ولم يعاقبه هذا من ثمرة الصفة ومن آثار الصفة وليس هو الصفة. كما أن من ثمرة الثاني أعرض رضي الله عنه من آثار الصفة أن الله سخط عليه وغضب عليه. والثاني آوى الأول آوى فآواه الله من ثمرات الإيواء أن الله رحمه وأدخله في رضوانه. هذا كله من ثمرات الصفة من آثار الصفة وليس هو الصفة. الصفة يثبت الله الإيواء آوى أن الله آوى واستحيا وأعرض كما يقول جلاله وعظمته لا يشابه أحد من خلقه في ذلك. فالباري له صفات تليق به والمخلوق له صفات تليق به. نعم. باب الذي بعده.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعير وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا يبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
وهذه الترجمة المقصود منها الحث على تبليغ العلم اللي قال باب على لفظ الحديث باب رب مبلغ أوعى من سامع فيه الحث على تبليغ العلم وأن الإنسان عليه أن يبلغ العلم. الحديث بلغوا عني ولو آية. وهذا الحديث معلق لكن ساقه المؤلف رحمه الله موصولا في كتاب الحج الخطبة بمنى. وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي في هذا الحديث تعظيم الحرمات الثلاث الدماء والأموال وأعراض والأعراض وأن حرمتها أشد من حرمة اليوم الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام. وإنما قال عليه الصلاة والسلام حرمتي يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا لأن هذه الحرمة الثلاث متقررة عندهم. حينما سألهم قال أي يوم هذا؟ سكتوا. معروف أنه يوم الحج يوم النحر لكن عرف الصحابة أن هذا ليس مقصوده وإنما مقصود أن ينبههم على شيء أهم. فقال أليس في يوم النحر؟ قالوا بل. قال أي شهر هذا؟ سكت الصحابة بعلمهم أنه يريد شيئا آخر. قال أليس ذي الحجة؟ قالوا بلى. سألوا أي بلد هذا؟ سكت الصحابة حيث ظنوا أنه سيسمي غزمة. قال أليس البلد؟ قالوا بلى. يعني حرمات ثلاث يوم حرام في شهر حرام في بلد حرام. يوم حرام وهو يوم النحر. في شهر حرام وهو ذي الحجة. في بلد حرام وهو مكة. يعني أن هذه الحرمات الثلاث متقررة عندكم. بين عليه الصلاة والسلام أن الدماء والأموال والأعراض حرمتها كحرمة هذه الحرمات الثلاث وهي أشد حرمتها أشد حرمة الدم والمال والعرض. لا يجوز الإنسان أن يعتدي على أخيه بسفك الدم بغير حق كما لا يجوز أن يعتدي على أخيه بأخذ ماله بغير وجه شرعي بغير حق كما أنه لا يجوز أن يعتدي على عرضه. هذه الحرمات الثلاث الدماء والأموال والأعراض أمرها عظيم. ولهذا جاء في الحديث الأخر لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وسمى سفك الدماء كفر من الأعمال الكفرية. وفيه تغليظ هذه الحرمات الثلاث وأنها محرمة. الدماء والأموال والأعراض محرمة أشد من الحرمات من حرمة اليوم الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام. ثم قال ألا ليبلغ الشاهد الغائب. وهذا هو الشاهد الترجمة حتى على تبليغ العلم الشاهد الحاضر والغائب الذي لم يحضر. فربما مبلغ أو عام سامع في أنه لا يشترط الفهم بالتبليغ ولا يشترط لا يشترط السهم بالتبليغ. وهذا ما هو قوله ربما مبلغ أو عام سامع ولا يشترط أن يكون وقت التحمل فاهما للحجة. وفيه أنه قد يكون الغائب أفقه من الحاضر، إذا بلغ الغائب الشاهد الحاضر فهمه أكثر، قد يفهمه أكثر وقد يستنبط من الأحكام أكثر، ولهذا رب مبلغ أو عام سام في اللغة الأخرى، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا من فائدة نشر العلم، حث العلم، أنت قد تبلغ العلم إلى غيرك وقد يكون غيرك أفهم منك، يستنبط من الأحكام أكثر مما تستنبط، ويفهم من الحديث أكثر مما تفهم. هذا في دليل لا يشترط أن يكون المبلغ فقيها، فقد يبلغ ما سمع ولو لم يكن فقيها، قد يبلغه إلى من هو أفقه منه. نعم. ولا يشترط أن يكون وقت التحمل أن يكون أهلا للتحمل، ولو لم يكن أهلا للتحمل في وقت التحمل يبلغه، وقد يبلغه لمن هو أفقه منه، وقد يبلغه لمن هو مثله، وقد يبلغه إلى من هو أقل منه. المقصود أن هذا فيه حث على نشر العلم وتبليغ العلم. نعم.
باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم.
ورث العلم
من أخذه بحظ واحد،
من أخذه أخذ بحظ واحد،
ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم صمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
ترجمة عظيمة. ويقول باعه
لم يزل العلماء يقولون هذه الترجمة العظيمة تشهد بها الإمام الشيخ مجدد محمد بن الوهاب رحمه الله. قال البخاري في صحيح: باب العلم قبل القول والعمل، فيه أن العلم مقدم على القول مقدم على العمل. القول والعمل لا يقول إلا بالعلم، لا بد من البصيرة. تكلم الإنسان بالحق يكون على علم، وإذا عمل على علم فلا يقبل العلم إلا، فلا يقبل القول ولا يقبل العمل إلا بالعلم. العلم هو الذي يصح.
كما أنه لا بد أيضا من النية. النية هي مصححة، وكذلك العلم. فالعلم لا بد منه، لأن المسلم إذا تكلم لا بد أن يكون على بصيرة، وكذلك إذا عمل لا بد أن يكون على بصيرة، وإلا فلا يقبل. إذا تكلم بجهل أو عمل بجهل فلا يقبل. ولهذا بين الله تعالى في صفات الرابحين أنهم المؤمنون الذين آمنوا عن علم وبصيرة. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا يعني عن علم وبصيرة، فلا إيمان إلا بعلم. فالعلم هو الذي يصحح القول ويصحح العمل.
كما أن العلم لا بد له من نية، النية تصحح العلم والعلم يصحح القول والعمل. واستشهد الإمام البخاري رحمه الله على أن العلم مقدم على القول والعمل في قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ الله بالعلم الأعلم، تعلم أنه لا إله إلا الله، ثم جاء العمل بعد ذلك، أعلمه بالعمل واستغفر لذنبك. فالعلم في قول فعل، والعمل واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ولا يصح العمل إلا بعلم. لو تعبد الإنسان على بعبادة لله عن غير علم فهو مردود عليه وصار من الضالين. وقد أمر الله تعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، الصراط المنعم عليهم، وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. فالمنعم عليهم هم الذين يعلمون ويعملون، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعلمون ثم يعملون. أما المغضوب عليهم فهم عندهم علم ولكن خلف العمل، يعلمون ولا يعملون، فصاروا من أهل الغضب، صاروا من الغاوين. وأما الضالون فهم الذين يتعبدون على جهل، على غير بصيرة، فوصفوا بالضلال كالنصارى وأشباههم. والمغضوب عليهم الذي تخلف عندهم علم ولم يعملوا كاليهود وأشباههم. من ذلك أيضا الصوفية الذين يتعبدون بعبادات وأذكار لما شرعها الله، وبعض الزهاد، كل هؤلاء تخلف العلم. لا بد من العلم حتى يكون الإنسان على الصراط المستقيم، والصراط المستقيم لا بد فيه من علم، علم يسبق العمل. أما إذا وجد العلم ولم يوجد العمل فهذا هو سبيل المغضوب عليه كاليهود وأشباهه. وإذا وجد العمل وتخلف العلم فهذا هو طريق الضلال، فهما داءان، داءان برأ الله منهما نبيه عليه الصلاة والسلام. داء الغضب داء الغواية وهو تخلف العلم، وداء الضلال وهو تخلف العلم. داء الغواية تخلف العمل، وداء الضلال تخلف العلم. قد برأ الله نبيه منهما في قوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الضال هو الذي يتعبد على غير بصيرة، والغاوي هو الذي يعلم ولا يعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس ضالا ولا غاويا بل هو راشد عليه الصلاة والسلام. الراشد هو العالم والعالم الذي يعمل بعلم وبصيرة، قال له راشد. والذي يعلم ولا يعمل هذا غاوي ثم غاوي، والذي يعمل بغير بصيرة ثم ضال. نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا بدأ الله تعالى بالعلم قبل قول العلم، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمره أولا بالعلم ثم بعد ذلك يتبعه العمل وهو الاستغفار. نعم وبسلب بعد اقرأ بعد الترجمة نعم سعيدة نعم.
العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء.
نعم العلماء ورثة الأنبياء، هذا جاء في حديث العلماء ورثة الأنبياء، والوارث يقوم مقام الموروث، والموروث هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والوارثون هم العلماء، فالعلماء يقومون مقام الأنبياء هم يعلمون الناس ويسلكون سبيلهم. والعلماء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة، مجددون للناس دينهم كما قال سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ولما ختمت النبوة والرسالة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن بعد نبينا صلى الله عليه وسلم نبي، وإنما كان العلماء، العلماء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل، والعلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء ورثوا العلم، والعلماء ورثوهم، والوارث يقوم مقام الموروث. نعم.
ورث العلم من أخذه أخذ بحظ واحد.
نعم، من أخذ العلم أخذ بحظ واحد من الفضل والأجر ووراثة النبوة على حسب هذا الأخذ. الناس يتفاوتون في هذا على حسب ما يعطيهم الله من العلم يحصل لهم من ميراث النبوة. نعم.
ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
نعم، وهذه بشارة، بشارة، هذا لفظ حديث أيضا، هذا حديث من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذه بشارة للمتعلم، وأن الله تعالى يسهل له طريقا إلى الجنة بأن يوفقه العمل الصالح الذي يوصله إلى الجنة، سهل الله له بطريقة إلى الجنة في الدنيا أو في الآخرة، في الآخرة يسهل الله سبيله إلى الجنة، وفي الدنيا يوفقه الله العمل الصالح الذي يوصله إلى الجنة. وفيه بشارة للمتعلم وأن الله تعالى ييسر له العلم ويسهل له الطريق الذي يوصله إلى الجنة. نعم.
وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء،
وهذه أيضا منقبة للعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني خشية كاملة، إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني خشية كاملة. العلماء أخشى الناس لله لأنهم أعرف الناس بالله، ومن كان بالله يعرف كان منه أقوى. وإلا فكل مؤمن يخشى الله، كل مؤمن، كل مؤمن له نصيب من الخشية، عنده أصل الخشية وأصل الخوف، من لم يخشى الله فهو كافر، إذا فقد الخشية فقد الإيمان. كل مؤمن له نصيب من الخشوة، لكن الناس يتفاوتون فيها، لكن أخشى الناس هم العلماء. والمراد بالعلماء، المراد بالعلم العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا هو أشرف العلوم، ثم العلم بدينه وهو العلم بالأوامر والنواهي، ثم العلم بالجزاء وما يكون في الآخرة، هذه أنواع العلم تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاث كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع هو الحق ذو تبيان، علم في أوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. أشرف العلوم العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم العلم بالحلال والحرام والأوامر والنواهي وهو العلم بدين الله بالشريعة، ثم العلم بالجزاء وأحكام الجزاء وما يكون في الآخرة، هذا هو العلم إذا أطلق، إذا أطلق العلم. وإذا جاءت النصوص في فضل العلم المراد به العلم الشرعي، أما العلوم الأخرى كعلم الهندسة وعلم الصيدلة وعلم الطب وعلم الزراعة وعلم الفلك وعلم الرياضة وعلم الفيزياء وعلم النجارة وعلم الحدادة، هذه علوم مقيدة، هذه علوم مقيدة ما يقال لها علم استقلال، وإنما تقيد، يقال علم طب، علم فلك، علم هندسة، علم حساب، وهذا على حسب نية الإنسان وعلى حسب فائدته، يؤجر الإنسان على حسب نيته وعلى حسب نفعه لإخوان المسلمين له أجره، ولكن الثواب المرتب على العلم إنما المراد به العلم الشرعي، العلم بالله وأسمائه وصفاته والعلم بدينه والعلم بالجزاء، هذا هو العلم إلى أفلق. إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني خشية كاملة، وأخشى الناس لله عز وجل هم الأنبياء، وهم أفضل العلماء، الأنبياء والرسل هم أفضل العلماء، هم المقدمون في العلم، وأعلم الناس بالله عز وجل أولي العزم الخمسة، هم أخشى الناس، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هم أخشى الناس، وأخشاهم وأعلمهم الخليلان محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وأخشى الخليلين وأتقاهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم الخليل، ثم يليه موسى ثالث، ثم عيسى ونوح، ثم بقية الرسل، ثم بقية الأنبياء، ثم الصديقون يليهم وأتقاهم وأخشاهم الصديق الأكبر وهو أبو بكر رضي الله عنه. اسم الصديق صيغة مبالغة لصدقه مع الله، لكمال صدقه مع الله عز وجل، كمال صدقه وعلمه بالله عز وجل وصدقه في معاملته مع الله. ولهذا قال الله تعالى، قال الله هذا يوم ينفع الصادق إلى صدقه لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال سبحانه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ثم يليهم الشهداء ثم الصالحون على بقية المؤمنين على التفاوت فيما بينهم، على التفاوت الذي يكون بينهم. فأحسن الناس بالله هم العلماء، لأنهم عرفوا الناس بالله، ومن كان بالله يعرف كان منه. وكل مؤمن له نصيب من الخشية، لابد يكون عنده شيء من الخشية. من فقد منه الخشية فقد منه الإيمان، ومن فقد منه الإيمان فهو كافر. وكل مؤمن له نصيب من الخشية، لكن أعظم الناس خشية هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
وقال وما يعقلها إلا العالمون.
وهذه منقبة العلماء، وما يعقلها يعني أمثال المضروبة التي ضربها الله تعالى في القرآن، ما يعقلها وما يعرفها إلا العالمون. وهذه منقبة العلماء يعرفون الأمثال التي يضربه الله، كقوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالعالم هو الذي يفهم المثل الذي يضربه الله، يضربه الله، وينتقل من المثل المحسوس إلى المثل المعنوي. كان بعض السلف إذا لم يفهم مثلا من الأمثال بكى وتلا هذه الآية وما يعقلها إلا العالمون.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير.
هذا أخبر الله عن أهل النار أنهم يقول هذا في النار، لو كنا نسمع ونعقل يعني نفهم ونعلم ونميز ما كنا في أصحاب السعير. فهم نفعوا على أنفسهم العلم، وهذا يدل على شرف العلم. لو كان عندنا علم صحيح نعقل به ونميز به ونفهم لآثرنا الحق على الباطل، لكن ليس عندهم سمع ولا عقل ينفعهم، فلهذا صاروا اختاروا طريق الضلال فصاروا من أهل النار. فاعترفوا في النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع سمعا يفيدنا أو نعقل عقلا يفيدنا لما عملنا بعمل أهل النار، لآثرنا الحق على الباطل ولما كنا من أصحاب السعير. قال الله فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
نعم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا فيه شرف العلم وفضل العلم. لا يستوي العالم الجاهل. هل يستوي العالم الجاهل؟ لا يستوي. حتى الكلاب المعلمة لها شرف لها فضل. الكلب المعلم له فضل على سائر الكلاب، فالكلب المعلم يصح صيده يؤكل صيده، والكلب غير المعلم لا يؤكل صيده. هذا في شرف العلم. حتى الحيوانات المعلمة لها فضل على غيرها. لا يستوي العالم وغير العالم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثم قال سبحانه إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول، أولو الألباب أصحاب العقول. أصحاب العقول هم الذين يتذكرون وينتفعون ويميزون ويعلمون أنه لا يستوي العالم والجاهل. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه، وإنما العلم بالتعلم.
من يرد الله به خيرا يفقهه، هذا جاء في حديث سيأتي به المصنف رحمه الله، رواه الشيخان من حديث معاوية، سيأتي قريبا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا فيه فضل العلم وشرف العلم، وفيه أن من أراد أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا. هذا منطق الحديث، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. وهذا يفيد الحذر من البقاء على الجهال على الجهل، وأنه يجب على الإنسان يتبصر ويتفقه في دينه حتى يعبد ربه على بصيرة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والدين عام، يشمل الدين، يشمل العقائد، ويشمل الحلال والحرام، ويشمل أمور الآخرة. يتفقه في دينه، يتفقه في أسماء الله وصفاته وأفعاله، يتفقه في أسرار الشريعة وحكمها، الصلاة حكم من الصلاة وحكم من الزكاة وحكم من الصوم والحكمة من الحج، حكمة من الصوم. بعض الناس يظن أن الصوم ما يعني من الصوم إلا أنه يترك الطعام والشراب وأنه يجوع ويضمع، لكن من أسرار الصوم أن الإنسان يترك المحبوبات التي يحبها ويألفها لما هو أحب منها وهو الله. فأن تترك الآن المحبوبات طعام والشراب، لما لا تتركها؟ طاعة لله، تقديما لمحبة الله. فأنت ما تترك المحبوب إلا محبوب أعظم. وكذلك الزكاة، الزكاة تدفع عنك المال، زكاة مالك. لماذا؟ المال محبوب للناس وإنه الحب الخاسر، لكن أنت تقدم المحبوب لما هو أحب إليك ومرضاة الله، تقدم محبة الله على محبة المال. هذا من أصل الشريعة ومن فقه الدين. ليس المال بس الإنسان يخرج مال ويظن أن هذا بس زكاة وأن هذا غرامة أو أن هذا بس تطهير للمال فقط، لكن السر في هذا أن الإنسان يقدم هذا المحبوب لما هو أحب منه. وكذلك المشاق الذي تحملها في الجهاد في سبيل الله، أنت الآن تبذل نفسك كلمة الجهاد في سبيل الله رخيصة لإعلاء كلمة الله، وكذلك تقدم مالك. لماذا؟ تقدمها لما هو أحب وهو الله عز وجل. هذا من الفقه في الدين. نعم.
وإنما العلم بالتعلم.
نعم، العلم يكون بالتعلم، العلم يكون بالتعلم، والفقه يكون بالتفقه. يتعلم الإنسان على العلماء ويأخذ من حيث أخذوا ويقرأ في كتب أهل العلم. نعم.
وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها.
وهذا في فضل أبي ذر رضي الله عنه، صحابي الجليل، وحرص على تبليغ العلم. يقول: لو وضعتم الصمصامة على السيف الصالم على هذه على قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من الرسول صلى الله عليه وسلم فأنفذتها قبل أن تجهزوا عليه، قبل أن تقتلون. يقول يعني يريد أن يبلغ العلم حتى ولو وضع السيف على رقبته. لو وضع السيف على رقبته واستطاع أن ينفذ كلمة يبلغها سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم لأنفذها قبل أن يقضى عليه. هذا في الحرص على تبليغ العلم. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كونوا ربانيين حكماء فقهاء.
كونوا ربانيين حلماء فقهاء. فسر الرباني بالحليم، الفقيه الذي عنده بصيرة فقه في دين الله وعلم أسرار الشريعة وكان حليما. نعم.
ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
الرباني هو العالم الذي يربي الناس، يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، يعني يعلمهم الشيء الواضح قبل الخفي. والرباني لا يسمى الإنسان رباني حتى يكون عالم، كما ذكر علامة ابن القيم أنه لا يسمى رباني إلا إذا كان عالما عاملا معلما. فلا بد من هذه الأوصاف الثلاثة: الرباني العالم الذي عنده علم وبصيرة، ثم يعمل بعلمه، ثم يعلم الناس ويدعو الناس ويرسل الناس إلى هذا الخير. هذا هو الرباني. الرباني من التربية والتعليم. ورباني رب نفسه على طاعة الله عز وجل، وتعلم وتفقه وجاهد نفسه حتى عمل بهذا العلم، ثم بعد ذلك صار يعلم الناس ويربيهم بصغار العلم قبل كباره، يعني بالشيء الواضح قبل الشيء الخفي. فلا يسمى رباني حتى يكون حليما فقيها متعلما معلما عاملا بعلمه، يعلم الناس ويأخذهم من علم شيئا فشيئا، ويعلمهم الشيء الواضح قبل الشيء الخفي. صغار العلم قبل كباره، يعني ما وضح منه قبل الشيء الخفي، أو يعلمهم بالفروع قبل الأصول. المهم أنه يعلمهم ويربيهم، لكن يأخذهم شيئا فشيئا، ويبدأ بهم بالشيء الذي يعرفونه ويستطيعونه ويفهمونه، ثم ينتقل بهم إلى الأشياء التي تحتاج إلى قوة وانتباه. نعم.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا.
نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا.
وهذا فيه أنه ينبغي إليه طالب العلم أن يتخول الناس يعني يتعاهدهم بالعلم في الأوقات في أوقات معلومة حتى لا يسموا حتى لا يملوا. كان ابن مسعود رضي الله عنه يحدث الناس في الأسبوع يوما واحدا هو يوم الخميس فقالوا له لا وددنا أنك تحدثنا كل يوم فقال إني أخشى أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة عليه. تخول عن التعاهد في أنه ينبغي الإنسان يتعاهد الناس بالموعظة التعليم والإرشاد والدروس العلمية في أيام معلومة كما سيأتي ويجعل بعض الأيام فيها وقت للراحة حتى يستعيدوا نشاطهم حتى يستعيد المتعلمون والسامعون نشاطهم لأنه إذا حدثهم كل يوم يسأمون ويملون فينقطعون. لكن إذا في أيام معلومة صار هذا فيه استعادة لنشاطهم تجديد لنشاطهم فيستمرون على العلم. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو السياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.
وهذا فيه أنه ينبغي للواعظ والمرشد والمعلم أن يسلك سبيل التيسير والتبشير حتى لا ينفر الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فييسر للناس الأمور ويوضح لهم ويعطيهم من الأحكام ما يناسبهم وما فيه يسر لهم وما يستنشرونه أو يخفى عليهم يؤجله لوقت آخر. ولهذا قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله كما سيأتي. ولهذا قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وأبا موسى الأشعري قال لهم يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. التيسير مطلوب ما دام أنه في حدود الشريعة في حدود الإمكان. ولهذا قال لهم وعثوا بالحنيفية السمحة وكذلك التبشير والبعد عن التنفير في حدود الشريعة. نعم. ومن ذلك كون الواعظ والمعلم يجعل أياما معلومة للنصيحة والموعظة والدرس هذا من التيسير لأنه إذا جعل الدرس والموعظة كل يوم شق هذا على الناس صار فيه تنفير لهم وفيه جلب للسآمة. فإذا تخولهم بالموعظة أو جعل أياما معلومة للدروس صار هذا فيه ترغيب لهم وتيسير وترغيب وبعد فيه بعد عن السآمة والملل والانقطاع. نعم.
باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور بن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
عبد الله يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن بوائل من أصحابه كان يذكر الناس كل يوم خميس فقال له قائل قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، يكون عبد الرحمن المسعود، لو ذكرتنا كل يوم. فقال: إني أخشى أن أملكم، وإني أتحولكم بالموعظة كما كان رسول الله يتحولنا بالموعظة مخافة السعامة علينا. تحول التعاهد، يتعاهدهم، فكان يتعاهدهم حتى لا يملهم في الوقت المناسب. ولهذا ترجم الإمام البخاري قال: من جعل للعلم أوقات معلومة، يعني اختار بعض الأيام دروس تكون في بعض الأيام دون البعض حتى لا يكون هناك سعامة وملل. أحسن من هذا الحديث، لأنه إذا كان الدرس كل يوم أو الموعظة كل يوم حصل في سعامة وملل، فربما حصل انقطاع من بعضهم. لكن إذا كان في أيام معلومة يكون فيه استجمام للراحة، ويكون الأوقات التي ليس فيها درس في وقت لقضاء الحوائج والاستجمام، وأوقات الدروس تكون معلومة محددة يأتيها الإنسان باستعداد ونشاط. نعم.
باب: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عقيل قال: حدثنا ابن وهب عن يونس، عن يونس بن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
وهذا حديث عظيم رواه الشيخان البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لو خطب الناس فقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقه الله في الدين لم يرد به خيرا. والفقه في الدين شامل كما سبق. الدين يشمل الإيمان والإسلام والإحسان، كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، قال: أتدرون من الساعة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هلا جبريل، أتاكم معلمكم دينكم؟ سماه دينا، العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والعلم بالشريعة وأحكامها الأوامر والنواهي، والعلم بالجزاء وأحوال الآخرة. كل هذا هو الدين، والعلم بأسرار الشريعة وحكمها. من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومن لم يفقه في الدين فلم يرد به خيرا. وهذا فيه الحث على التفقه، وذلك لأن من تفقه في الدين يعبد الله على بصيرة، وينقذ نفسه وينقذ غيره من الجهل، بخلاف الجاهل فإنه يتخبط في الجهالة ويتعبد على غير هدى. من يرد الله بخير وفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يقسم الصدقات والغنائم يقسمها، والله هو المعطي، الله هو المعطي، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يقسم على بأمر الله لا من عند نفسه، والله تعالى هو المعطي، هو الآمر سبحانه وتعالى، هو الذي يأمر نبيه في تقسيم الصدقات والغنائم. ولهذا قال: وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال طائفة من هذه الأمة، ولا تزال هذه الأمة باقية على الحق، لا يضره من خذلهم حتى يأتي أمر الله، يعني لن تزال طائفة من هذه الأمة. وهذا فيه بشارة، بشارة لهذه الأمة أن الحق لا يضيع، وأنه لا بد أن تبقى طائفة على الأمة إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة. ولن تزال هذه الأمة باقية على الدين حتى يأتي أمر الله، يعني لا تزال طائفة من هذه الأمة، كما في الحديث الآخر: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لا بد أن تبقى طائفة، وهذه الطائفة هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث، كما قال الإمام أحمد وهم الشافعي: من استقام على دين الله فهو من هذه الطائفة. وهذه الطائفة تختلف اختلاف الأزمنة، قد تكثر في بعض الأزمنة، وقد تقل، وتكون في مكان واحد، وتكون في أمثلة متعددة، ولا يشترط أن تكون تحت إمام واحد، ولا يشترط أن تكون في مكان واحد. قال العلماء: إن هذه الطائفة منها الفقيه، ومنها المحدث، قد يكون من هذه الطائفة مزارع أو تاجر، لكنه مستقيم على طاعة الله، مستقيم وهو تاجر أو مزارع وزاهد وعالم، مقدمتهم العلماء، مقدمتهم العلماء. فالعالم البسيط العالم العامل، وكذلك مثلا ما من يلتزم مثلا السنة والجماعة من التجار ومن الزراع من الزهاد ومن غيره، فهم من أهل الحق. لا بد أن تجد هذه الطائفة، لكنها تقل وتكثر. لا بد أن تجد هذه الطائفة حتى يأتي الله في الأرض، حتى تقوم الساعة، يعني حتى يقرب قيام الساعة، حينما تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات في آخر الزمان. لا تزال طائفة على الحق حتى يأتي أمر الله، وهي الريح الطيبة، كما جاء في الحديث أنه في آخر الزمان بعد الساعة الكبار تأتي ريح طيبة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. في الحديث حتى لو كان أحدكم في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. فإذا قبضت أرواح المؤمنين والمؤمنات لا يبقى إلا الكفرة، فيخلو هذا العالم من الإيمان والتوحيد. فإذا خلا من الإيمان والتوحيد خرب بقامة القيامة، لا تقوم القيامة، ولا يخرب هذا الكون، تشقق السماء وتتكور النجوم وتسجر البحار، إلا إذا لا يصل نظام هذا الكون إلا إذا خلا من التوحيد والإيمان، ولا يصل من التوحيد والإيمان إلا إذا قبضت أرواح المؤمنين والمؤمنات في آخر الزمان، لا يبقى إلا الكفرة، وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون لي، فيقول ما تأمرون، فيأمرهم بعبادة الأصنام والأوثان، فيعبدون الأوثان وعليهم تقوم الساعة. وفي الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هؤلاء الكفرة في آخر الزمان ما عندهم توحيد ولا إيمان، ويتسافدون في الأسواق، يتناكحون في الأسواق نعوذ بالله كالحمر، فعليهم تقوم الساعة وهم مشغولون بدنياهم. هذا يلوط الحوض لإبله، وهذا هذا الرجل يتبايع عن القماش، وهذا يرفع اللقمة إلى فمه، فتقوم عليهم الساعة. يأمر الله إسرافيل فيفتح الصور نفخة طويلة، فلا يسمع أحد أحد إلا أصفى صيتا صيتا ليتا ورفع ليتا يتسمع. فإذا نفخ إسرافيل الصور قوي الصوت شيئا فشيئا حتى يموت الناس، فتقوم على الكفر نعوذ بالله. نعم.
باب الفهم في العلم.
نعم، في كل زمن، في كل زمن.
بسم الله
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الفهم في العلم. حدثنا علي حدثنا قال حدثنا سفيان قال قال لابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل مسلم،
مثلها كمثل مسلم،
إن من الشجر شجرة مثلها كمثل مسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قصد المؤلف رحمه الله الإمام البخاري بهذه الترجمة باب الفهم في العلم أن يبين أن الناس يتفاوتون في الفهم في العلم، وأن الله تعالى يؤتي الفهم والحكمة من يشاء، كما قال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء. والحكمة هي العلم النافع، والفهم، ومن أوتي الفهم في العلم فقد رزق خيرا كثيرا. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبر الصحابة وسألهم ليتبين فهمهم في العلم، وقد أتي بجمار، والجمار هو شحم النخل معروف، فقال إن شجرة مثلها مثل المسلم أو مثل المؤمن، حدثوني ما هي. وفي لفظ إنه قال إن شجرة مثلها مثل المسلم لا يسقط ورقها، حدثوني ما هي. قال ابن عمر فوقع في نفسي أن أنها النخلة، فهم ذلك من كونه أتي بجمار ومن قوله ورقها شجرة لا يسقط ورقها. والناس وقعوا في شجر البوادي لم يفهموا ما فهمه ابن عمر. قال ابن عمر فأردت أن أقول إنها النخلة فنظرت فإذا أنا أصل القول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. وفي بعض روايات الحديث أنهم لما خرجوا من مجلس العلم قال ابن عمر لأبيه عمر إنه وقع في نفسه أنها النخلة لكني استحييت لأني أصل القول. قال له أبو عمر لو قلتها لكان أحب لي من كذا وكذا. وهذا فيه الحديث فيه أن الناس يتفاوتون في الفهم، وأنه ينبغي للصغير أن لا يحقر نفسه ولا يتكلم بالعلم. فكم من صغير بز شيوخا كبارا. وفيه أن العلم وأنه قد يكون عند الصغير ما ليس عند الكبير، ولا ينبغي للإنسان أن يحقر نفسه ولا أن يتكلم. وفيه سؤال العالم أصحابه ليختبرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذا مخرج السؤال فقال إن شجرة مثلها مثل مسلم حدثني ما هي. فهذا أتى به على صيغة السؤال ليختبر ما عندهم من العلم. وبوب في موضع آخر، بوب الإمام الآخر الإمام البخاري بابا آخر، باب سؤال العالم أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، أو كما جاء في ترجمته رحمه الله. وفيه فضل النخلة وأن مثلها مثل المؤمن. وجه الشبه واضح، أن الشجرة خير كلها يستفاد منها ولا يضيع منها شيء، فهي لا يسقط ورقها كما يسقط ورق الأشجار، بل يبقى ورقها أخضر في الشتاء وفي الصيف وفي الربيع وفي الخريف، وينتفع بها كلها، ينتفع برطبها ومسرها وتمرها، ويستفاد من السعف ومن العسب ومن الليف ومن الكرب ومن الشوك، لا يضيع منها، كل شيء يستفاد منه، ليس هناك شيء يضيع من النخلة، كل شيء يستفاد من النخلة. الكرب يستفاد منه، الناس يوقد فيه النار، والعسب يوضع جريد في السقوف، والليف كذلك يستفاد منه، والشوك يستفاد منه، والجمار يستفاد منه، كل شيء يستفاد منه، والبسر والتمر والرطب. فكذلك المؤمن، المؤمن نافع، المؤمن مبارك فيه خير. هكذا المؤمن، المؤمن الكامل الإيمان ينفع الناس، مبارك أينما كان. وكذلك النخلة يستفاد منها. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما فهم ما لم يقله الكبار، فهم من هذا من كونه أتى بجمار، هذه علامة أتى بجمار. وكذلك قوله لا يسقط ورقها، لكن الكبار وقعوا في شجر البوادي وبعدوا عن النخلة، هذا دليل على أن الصغير قد يفهم ما لا يفهمه الكبير. إذا حضر مجلس العلم ينبغي أن يشارك وأن يتكلم بما عنده من العلم، ولا يقول إنه صغير، إذا طرح السؤال يجيب ولو كان صغيرا. نعم.
قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا.
الارتباط يعني الفرح والسرور، الارتباط بالعلم والحكمة، يعني السرور بما يعطاه الإنسان وما يهبه الله له من العلم والحكمة، ينبغي له أن يرتبط ويفرح ويسر بذلك، لأن هذا من الفرح بفضل الله ورحمته، وهو داخل في قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والحكمة هي العلم النافع المأخوذ من الكتاب ومن السنة. فإذا أوتي الإنسان حكمة وعلما عليه أن يرتبط ويفرح ويسر بذلك، وعليه مع ذلك أن يعمل بعلمه وأن يزداد من العلم وأسأل ربه أن يزيده علما، أما أن يقول تعالى وقل ربي زدني علما، وليس هذا من الفرح الملموم، فإن الفرح فرحا فرح محمود، هو الفرح بفضل الله ورحمته، فرح بالإسلام بالهداية للإسلام، فرح بالعلم والحكمة، فرح بتعليم القرآن، هذا فرح محمود. والنوع الثاني فرح مذموم، فرح الأسر والبطر، هو فرح أهل النار، فرح أهل الكبر، وهو الفرح الذي وصف الله به قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا فرح الأسر والبطر. قال الله تعالى عن أهل النار ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، هذا فرح الأسر والبطر. وهذا من الفرح المذموم، الارتباط بالعلم والحكمة داخل في قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ثم ذكر أثر عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، تسودوا يعني أن تتولوا المناصب، تشتغلوا بها عن العلم، لأن الإنسان إذا سود واشتغل بالمناصب ولي المناصب والولايات يشتغل عن العلم ينشغل، فالغالب أنه لا يجلس ولا يحضر حلقات العلم، إما للكبر، بعض الناس يحصل له كبر ويأنق من أن يجلس مع الصغار ومع الطلبة أو لشغاله، ولهذا قال عمر تفقهوا قبل أن تسود، تفقه وأنت صغير قبل أن تتولى الولايات والمناصب حتى لا تنشغل أو ولا تأنف، لأنك إذا سوت وليت المناصب وزارة أو إدارة رئاسة أو قضاء وما أشبه ذلك من الولاية، في الغالب أن الإنسان ينشغل فلا يستطيع أن يواصل طلب العلم أو يعنف من النجس مع من هو دونه. قال أبو عبد الله البخاري وبعد أن تسود، يعني عليكم أن تتفقهوا بعد أن تسود، بعد تولية المناصب، ليبين رحمه الله أنه ليس المنصب مانع من طلب العلم، لكن قد يمنع بعض الناس الانشغال أو الأنفة، ولكن عليه أن يواصل. ولهذا قال أبو عبد الله وبعد أن تسود، تفقهوا قبل أن تسودوا، هذا كلام الإمام عمر، كلام خليفة الراشد عمر. قال الإمام البخاري، قال أبو عبد الله يعني البخاري يعني نفسه وبعد أن تسود، يعني تفقهوا بعد أن تسود، ليبين أن السيادة ليست مانعة من العلم، حتى لو تولى الإنسان منصب قضاء أو وزارة أو إدارة أو غيرها أو تعليم أو كتابة أو أي منصب، عليه أن يواصل طلب العلم، لازم الإنسان يطلب العلم حتى يتوفاه الله، من المحبرة إلى المقبرة، هكذا العلماء لا يزالون يزدادون من العلم، لأن بعض المحدثين في مرض الموت أمر أن يكتب له حديث لما سمع هو في مرض الموت. فالمقصود أن العلم ليس له حد وليس له نهاية، إذا وصل الإنسان إلى سن معين يسلك العلم، لا يستمر في طلب العلم، لا يزال يستمر في طلب العلم. ولهذا قال الإمام أبو عبد الله البخاري وبعد أن تسود، وهو يبين أن قول عمر تفقه قبل أن تسود ليس معناه أن المنع من التفقه والتعلم بعد السيادة، لا، بل معناه الحث على طلب العلم في وقت الصغر حتى لا ينشغل بعد تولية المناصب أو لا يأنف، ولكن إذا ولي المنصب فعليه أن يواصل في طلب العلم ولا يمنعه ذلك. نعم.
قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبار سنهم.
نعم، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تعلموا وهم كبار، ومع ذلك صاروا فقهاء وعلماء ورؤوس الناس رضي الله عنهم وأرضاهم، تعلموا وهم كبار 60 و50 والأربعين وفوق الستين.
نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثنا الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، أصل الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا هو الحسد الملموم، هو حرام، ويأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وداخل في قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، أن يتولى زوال النعمة، أن يتمنى زوال النعمة عن الغير، يتمنى إذا رأى غنيا يتولى أن يتمنى أن يكون هذا الغني فقيرا معدما، رأى مثلا ما أن أعطاه الله الكرم أو الجود، أو يتمنى أن يكون جاهلا أو يكون بخيلا، يتمنى أن تزول النعمة عنه سواء انتقلت إليها ولا لم تنتقل إليه، هذا حرام. وإذا وجد ووجد في قلب الإنسان حسد فإنه يأتم إذا فعل شيئا أو قال شيئا أو صمم، أما إذا لم يفعل شيئا ووجد في نفسه فعليه أن يكره، ما يكره هذا الشيء الذي وجد في نفسه، كما يكره محبته للمعاصي وغيره. إذا كره ذلك ولم يعمل ولم يفعل شيئا، لا قول ولا فعل ولا تصميم فيه أذى للمحسود، فإنه لا يضره. أما إذا فعل ونفذ ما في نفسه من الحسد بقول أو فعل أو تصميم فإنه يأتي. والمراد بالحسد في الحديث الغبطة، ليس هو الحسد الملموم، هو مستثنى من الحسد، وهو أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من الخير من غير أن يتمنى انتقاله، هذا يقال له الغبطة، وهو مستثنى من الحسد. الحسد أن يتمنى زوال النعمة عن الغير، يتمنى أن تزول هذه النعمة عن أخيه، هذا حرام. والغبطة يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من غير أن يتمنى زوالها، يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من هذه النعمة من غير أن يتمنى زوالها، يعني يتمنى أن يكون مثله، يتمنى أن يكون مثله والنعمة باقية على أخيه، هذا غبطة لا بأس به. هذا مشروع في هاتين الخصلتين، قال لا حسد إلا في هاتين، يعني لا غبطة إلا في هاتين الخصلتين. الخصلة الأولى: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وفي لفظ فسلطه الله على هلكته، هلكته يعني انفاقه. رجل آتاه الله مالا اللي كسبه من وجوهه المشروعة ثم أنفقه في وجوهه المشروعة، هذا معنى هلكته في الحق، هلكته يعني انفاقه، سلط على هلكته يعني أنفقه في الحق، يعني في الوجوه المشروعة، أدى الزكاة ووصل رحمه وبر والديه وأنفق في المشاريع الخيرية وقر الضيف وأنفق على الأهل والأقارب والأرحام والأيتام والبهائم والرقيق، هذا معنى إنفاق الحق، هذا هلكته يعني إنفاق. فهذا لا بأس أن تغبطه، إذا رأيت شخص أتاه الله مالا وكسبه من وجوه مشروعة وأنفقه في وجوه مشروعة تغبطه، لك أن تغبطه، تتمنى أن تكون مثله من غير أن تتمنى زوالها عنه، فإن تمنيت زوالها عنه صار حسدا مذموما حرام. وفي لفظ: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، والمعنى واحد، ينفق في وجوه المشروعة آناء الليل وآناء النهار. والثاني: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، الحكمة هي العلم النافع المأخوذ من الكتاب والسنة، فهو يقضي بها ويعلمها، يعني يعمل بها ويعلمها الناس، يعني رجل آتاه الله العلم فهو يعمل به ويعلمه الناس، هذا لا بأس أن تغبطه وأن تتمنى أن تكون مثله، فإن تمنيت زوالها عنه ويبقى جاهل فهذا هو حسد منه، هذا حرام. لكن تتمنى أن تكون مثله من غير أن تتمنى زوال النعمة عنه. وفي لفظ: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، هذا المعنى واحد، حديث له ألفاظ، لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وعلى النهار. وفي هذا الحديث رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب، هو معنى ينفقه آناء الليل وعلى النهار. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، هو معنى رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وعلى النهار. من آتاه الله القرآن، والقرآن فيه أمر بالعمل بالسنة، يعني آتاه الله العلم من الكتاب والسنة هو يعمل به آناء الليل وعلى النهار. فهذا داخل في الاغتبار للعلم والحكمة. الشاهد من قوله رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فمن آتاه الله الحكمة فعليه أن يغتبر بذلك، وهذا ويفرح ويسر بذلك، لأن هذا من الفرح بفضل الله ورحمته. كيف رجل آتاه الله مالا فكسبه من الوجوه المحرمة وأنفقه في الوجوه المحرمة، هل تغضب هذا؟ هذا ما يغضب. رجل آتاه الله علما فلا يعمل به، هل يغضب؟ هذا ما يغضب. تغضب من؟ وش تغضب؟ ها؟ كيف؟ نعم، بنى بيت تغضب أن يكون لك بيت مثله؟ في هذا إن كان هذا الشخص كسب هذا المال الذي بنى به البيت من وجوه مشروعة لا بس وداخل فيها، وإن كان كسبه من وجوه محرمة لا تغضبه. كيف تغضبه؟ رأيت إنسان بنى قصر يساوي 5 ملايين لكن كسبه من وجوه المحرمة، تغضب هذا؟ ما يغضب. على هذا ما تغضب إلا في هاتين الخصلتين. نعم الرسول أطلق أخذ سمى حسد، لا حسد يعني لا غبطة، هو نوع منه مستثنى، الغبطة نوع من الحسد مستثنى. نعم.
باب ما ذكر في دار موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى القبر، وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.
نعم، هذا في قصة موسى، ذهب موسى إلى القبر فيه الرحلة في طلب العلم. قال موسى للخضر كما سيأتي في الحديث هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، مع أن موسى أفضل منه، لأن موسى من أولي العزم الخمسة، هو الخضر مختلف في نبوته، هل هو نبي أو عبد الصالح، والصواب أنه نبي لكنه أقل من موسى، ومع ذلك تبعه موسى وتعلم منه. هذا دليل على أن العلم شاف، وأنه قد يكون عند الفاضل من العلم ما ليس عند المفضول، يكون عند المفضول من العلم ما ليس عند الفاضل. الخضر عنده علم لم يكن عند موسى، مع أن موسى أفضل منه، فلا بأس أن يتعلم الكبير من الصغير. والعلماء ما صاروا علماء حتى أخذوا ممن هو فوقهم وممن هو دونهم وممن هو مساوي لهم، فلا ينبل الإنسان ولا يبلغ العلم حتى يأخذ ممن فوقه وممن دونه وممن هو مثله. فموسى عليه الصلاة والسلام أخذ العلم عمن هو دونه وتواضع له وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. سيأتي أنه لما جاء إليه وسأله قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم في سياق القصة. فقال ما الذي جاء به؟ قال جئت لأتعلم منك. قال ما يكفيك التوراة التي أنزلها الله عليك؟ نعم. والله تعالى أمر نبيه أن يسأل، قال وقل رب زدني علما، وهذا فيه الشرف العظيم للعلم. لم يأمر الله نبيه أن يسأله الزيادة من غير علم، ما قال ربي وقل رب زدني مالا ورب زدني جاها ومنصبا، قال وقل رب زدني علما، فيدل على شرف العلم. نعم.
حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثنا عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس من قسم الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو خطف
فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني تماريت أنا وصاحب هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. أوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه.
وهذا فيه المجادلة التي لا تفضي إلى النزاع جواز المجادلة في العلم التي لا تفضي إلى النزاع الذي يؤدي إلى اختلاف القلوب. هذا ابن عباس تمارى هو الحر بن قيس الحر الحصن الفزاري. ابن عباس يقول إن الذي الرجل الذي سأل موسى هو الخضر. هو الحر بن قيس يقول لا ليس هو الخضر.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.